الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. كان من أواخر دروسنا الأخبار، وعلمنا أن الأخبار تنقسم عند الأصوليين إلى قسمين: المتواتر والآحاد. وأما عند المحدثين فحجيتها واحدة، إلا أن المتواتر أقوى من حيث الحجية لكثرة طرقه، والآحاد إذا ثبت لزم منه العلم والعمل. إذا أن تقسيم الدين إلى أحد ومتواتر غير مأثور عن السلف، وللبخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح أبواب في قبول خبر الأحد، واستدل عليها بأحاديث كثيرة. قال رحمه الله: القياس. القياس في اللغة هو التقدير، قاس كذا بكذا يقدره به. وأما في الاصطلاح فهو عندهم رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعها في الحكم. فالتعريف يظهر منه 4 أركان للقياس: الأصل، وهو المقيس عليه، والفرع، وهو المقيس، وحكم الأصل والعلة، مثل النبيذ والخمر. فالأصل عندهم هو الخمر، والفرع هو النبيذ، فيقولون حكم النبيذ كحكم الخمر أي حرام، والعلة الإسكار. ثم أيضا إن الناس قد اختلفوا في هذه المسألة: هل القياس يعتبر من أدلة الأحكام؟ مع اتفاقهم على أن الأدلة الكتاب والسنة والإجماع. وقد تكلم الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه على مسألة اختلاف الناس في هذا الباب، وقال ونقل عن بعضهم التشديد في قبوله، ومن أكثر من روي عنه ذم القياس من المتقدمين الشعبي، حتى نقل عنه قوله: أيري في القياس. ويقول ابن سيرين: أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وقال ابن شبرمة أيضا: أول من قال إبليس. والذين يرون القياس يستدلون بمثل حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عليهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس لهم ما يتصدقون به، قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ فإن بكل تسبيح صدقة. وحديث ابن عباس: لو كان على أبيك دين أو أمك كنت قاضي؟ قال: نعم. قال: فدين الله حق أن يقضى. ومن أصرح ما يستدلون به أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن زوجتي وضعت ولدا أسودا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. ثم قاس، أو قال: لعل عرق النزعة، لعل عرق النزعة. ومن أشد من رد القياس الظاهرية، وتكلموا عليه بكلام شديد، حتى ألف ابن حزم الظاهري كتاب الصادع في رد المقاييس. والذين يرون القياس حجة يقولون لو لم نعمل بالقياس لضاعت كثير من المسائل الفقهية ولم نجد عليها دليلا، سواء في باب الإثبات أو النفي. ومن يرى عدم حجية القياس قال: قد أنزل الله عز وجل في كتابه وأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ما يكون بلاغا للناس في هذا الباب، باب الفقه. إلا أن المسألة عند التحقيق الذين يسمون قياس يجعلون فرع وأصل ثم يتوصلون بهذه القياس إلى الحكم، والذين لا يقولون بالقياس يستدلون بعموم الأدلة. فمثلا النبيذ بدل أن يقول هو حرام قياسا على الخمر يقول: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. فإذن يحتج بهذا العموم على تحريم يعني النبيذ. وهكذا في باب المكيولات والموزونات قد يذهب بعضهم إلى أن هذا ربا لوجود النص فيه، ويذهب الآخر إلى وقوع الربا فيه لأدلة عامة، أو لمنع البيع فيه لأدلة عامة كالقول بالغرر ونحو ذلك من الأدلة. ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وهذه مسائل كثيرة. وكان شيخنا مقبل رحمه الله يقول بأن للعالم المجتهد أن يقيس لنفسه ولا يلزم غيره بالقياس، وكثير من المسائل تدخلها اليقيسة ويكون الحق في خلافها. ومن ذلك ما عليه جماهير العلماء من أن خطبة العيد بأن خطبة العيد خطبتان قياسا على خطبة الجمعة. وعند التحقيق والنظر تجد فوارق كثيرة بين العيد والجمعة لا يتأتى معها القول بالقياس. ومع ذلك القياس نوع من الرأي، القياس نوع من الرأي، والرأي المحمود معمول به، والرأي غير المحمود مردود. ولذلك تجد أن الصحابة قد يعملون بشيء من الرأي الموافق للكتاب والسنة. قال ابن مسعود: فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، بينما يذمون الرأي المخالف للكتاب والسنة. وقسم العلماء القياس إلى ثلاثة أقسام، قال: وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وضابطه عندهم هو إلحاق فرع بأصل، إلحاق فرع بأصل في حكمه لعلة موجبة للحكم. ومثلوا له بقياس تحريم ضرب الوالدين على التأفف منهما، إذ أن كلاهما أذى، وكذلك الضرب أبلغ في الأذى من التأفف. فقول الإلحاق فرع الضرب بأصل التأفف في حكمه التحريم لعلة موجبة للحكم هو الأذى. والنوع الثاني قياس الدلالة، وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وعرفوه بإلحاق فرع بأصل، إلحاق فرع بأصل لعلة لا يوجبها العقل، أو لا يوجب العقل ثبوت الفرع بل يجيز العقل التخلف للحكم مع وجود العلة، ويضربون له مثلا بمال الصبي ومال البالغ. قالوا يجب الزكاة في مال الصبي قياسا على وجوب الزكاة في مال البالغ، لكن العقل لا يوجب هذا الأمر ويجوز الوجوب، بحيث أنه يعقل أن هذا القياس صحيح، وقد لا يكون صحيحا لكنه يجوز بمعنى هذا الكلام. والذين يقولون بعدم القياس إيش يقولون في مثل هذه الحالة؟ قسنا مال الصبي بمال البالغ. هم لا يقولون هكذا قسنا، يقولون أصلا الحكم متعلق بالمال، متى وجد المال وحال عليه الحول وبلغ النصاب وجب فيه الزكاة، سواء كان مال بالغ أو مال مجنون أو مال عاقل أو مال امرأة أو مال رجل. قال وقياس الشبه، وهذا هو النوع الثالث. قال هو الفرع المردود بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، هو الفرع المردود بين أصلين. العبد مثلا هذا فرع مردود بين أصلين، الإنسانية والبهيمية، الإنسانية والبهيمية. الإنسانية من حيث أنه عاقل وأنه متصرف، والبهيمية من حيث أنه يباع ويشترى ويرهن ويورث ويؤجر إلى غير ذلك من الأمور. فقد يلحق بالبهيمية، قد يلحق بالبهيمية وقد يلحق بالإنسانية، لكنه في حق البهيمية أكثر لأن تصرفاته في هذا الباب أكثر. وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شبه في الصفة والحكم، وهو مثل تشبيه العبد بالمال، شبه في الصفة والحكم في الأمرين، وشبه في الصفة وهو تشبيه البر بالشعير من حيث أن كلاهما مكيل وأدخلوا فيه الربا قياسا، وشبه في الحكم فقط مثل الخلوة بالأجنبي بالمعقود بها مع الدخول بها، فجماهير العلماء يوجبون لها المهر بمجرد الخلوة بها حتى وإن لم يدخل بها قياسا على الدخول، فهذا شبه في الحكم. قال ومن شروط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم، هذا شرط الفرع. ما تأتي تقيس الحجر على الذهب، لا تقيس الحجر على الذهب، ولا تقيس الزيت على البر، لأن هنا الأمر مختلف. قال ومن شروط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم، لكن لو قاس الشعير بالبر هنا قد يمضي القياس لأن كلاهما مكيل وكلاهما موزون وكلاهما مطعوم، يعني ثلاثة أوجه تجعلهم يأتون بالقياس. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ما تأتي تقيس على أمر ما ثبت بدليل شرعي، سيقول لك القائل ثبت عرشك ثم انقش، عندما تقول أنا أقيس هذا بهذا يقول ثبت عرشك أولا على أن هذا حلال أو حرام ثم قس عليه، أما ما زلنا مختلفين نحن ما قد قلنا بحرمته أصلا أو ما اتفقنا على حله أصلا حتى تأتيني بمسألة ثالثة، فلا بد أن يتفق على ثبوته أو رده. وقال ومن شروط العلة أن تطرد في معلولاتها، بمعنى متى وجدت العلة ثبت الحكم، أن تطرد في معلولاتها مثلا الإسكار، ما يأتي في بعض الأمور ليس هنا العلة هذه تنفرد أو تخرج، لكن نقول متى وجدت علة الإسكار فهذا الأمر حرام فحكمه حرام، متى وجدت علة الربا فحكمه حرام، وهكذا قياسا. ومن شروط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، فإن ثبت أن العلة موجودة في الحكم، أن العلة موجودة ثبت الحكم، وإن ثبت أن العلة منفية انتفى الحكم. قال: والعلة هي الجاربة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. التحريم هو الذي جلب الحكم، يعني الإسكار هو الذي جلب الحكم بالتحريم. هذا كلام مختصر على باب القياس، وقد تكلم العلماء عليه كثيرا، لكن أخذنا المهمات منه حتى إذا وصلنا إلى المطولات استفدنا. والشاهد أننا نستفيد هنا أن القياس له أركان: أصل وفرع وحكم وعلة. هذه هي الأركان الأربعة التي لا يتم القياس إلا بها، فالأصل هو المقيس عليه، والفرع هو المقيس، والحكم كذلك، والعلة. وعرفنا أن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. وعلمنا أن قياس شبه يكون في ثلاثة أمور: في الصفة والحكم، أو في الصفة وحدها، أو في الحكم وحده. وهنا يقول القياس: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، كقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها، كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم لعلة الإيذاء. وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه، بجامع أنه مال نام. ويجوز أن يقال لا يجب في مال الصبي كما قال به أبو حنيفة فيه. وقياس شبه: أبو حنيفة ذهب إلى أن الصبي غير مكلف فلا يجب عليه زكاة، والعلماء ذهبوا إلى أن المال، إلى أن الزكاة لاحقة بالمال، فكما وجب على البالغ وجب على الصبي. قال: وقياس شبه هو الفرع المردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، كما في العبد إذا أتلف فإنه مردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث أنه آدمي، وبين البهيمة من حيث أنه مال، وهو بالمال أكبر شبها من الحر، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن إجزاؤه بما نقص من قيمته. قال: ومن شروط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم، أي أن يجمع بينهما بمناسب للحكم، يعني حكم الأصل حرام وحكم الفرع يلحقه لعلة بينهما. قال: ومن شروط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ليكون القياس حجة على الخصم، فإن لم يكن الخصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القياس. نعم، تقدم الكلام في هذا أنه إذا لم يكن الدليل ثابت سيؤدي إلى طول الخلاف، وكل يقول هذا لم يثبت حكما فكيف نقيس عليه غيره. قال: ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، فمتى انتقضت لفظا بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم، أو معنى بأن وجد المعنى المعلل به في صورة بدون الحكم، يعني أحيانا تكون صورته متفقة مع صورة الفرع لكن الحكم مختلف، فكيف يقال بأن بنقيس الفرع على الأصل؟ ما يصلح، لأن الحكم مختلف، قد يكون هذا حلال وهذا حرام. قال: ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. فمتى انتقضت لفظا بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم، أو معنى بأن وجد المعنى المعلل به في صورة بدون الحكم، فسد القياس. الأول كان يقال في القتل بالمثقال إنه قتل عمد وعدوان، فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد يعني بالسيف أو بالخنجر، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده، فإنه لا يجب به قصاص. والصحيح في هذا أنه قتل عمد، فما قتله بشيء وجب فيه القصاص. والثاني كأنه يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع، إلا إذا كان شبه عمد ما يجب فيه القصاص، كان يكون ضربه بشيء غير قاتل ولم يقصد قتله إنما أراد ضربه فمات منها. قال والثاني كان يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة فيها. يعني قد يجوز من نظر إلى أن الحكم العلة هي إعطاء الفقير، قد يدخل الزكاة في أمور كثيرة بما لم يوجبه الله عز وجل ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي تبعا لها في ذلك، إن وجدت وجد وإن انتفت انتفى. والعلة هي الجالبة للحكم بمناسبتها له، والحكم هو المجلوب للعلة لما ذكر. العلة هي التي من أجلها إلحق هذا بهذا، العلة هي التي من أجلها إلحق بهذا بهذا، والحكم هو النتيجة التي تتم بعد القياس. يعني الحكم هو آخر شيء، أول شيء أصل، ثاني شيء فرع، نضم الفرع نقارن بين الفرع والأصل. فإن وجدت العلة واحدة وجد الحكم واحدا، وإن اختلفت العلة اختلف الحكم. وبارك الله فيكم.